به إليه، لا لأنه سائب ما له عمل ولا له شغل. فهمتم الآن؟ وهذا أبلغ في الثناء، كونهم يبيعون ويشترون. لكن هذا البيع والشراء لا ينهيهم عن ذكر الله. وقوله تعالى تجارة ولا بيع، المؤلف فسر التجارة بالشراء. لماذا؟ في مقابلة بيع، ولكنه تفسير ليس بصحيح، لأن الشراء مفهوم من بيع. الشراء مفهوم من بيع، إذ لا يوجد بيع إلا بشراء. لكن التجارة أعم من البيع، التجارة أعم، قد ينهو الإنسان بتجارته لتصنيفها وتبويبها وحفظها وصيانتها وما أشبه ذلك، ليس هكذا؟ ربما ناله وهو يبيع ويشري، لكن ينهو بطريق آخر بهذه التجارة. لذلك الآية نقول المراد بالتجارة ما يتجر به الإنسان ولهوه به، ليس بالبيع، ليس بالشراء، بل بما هو أعم. أما الشراء فمفهوم من البيع، لأنه إذا شروا فقد باع عليهم غيره، وإذا باعوا فقد اشترى منهم غيرهم. وقوله عن ذكر الله، يعني التجارة ما تنهيهم عن ذكر الله، يقدمون ذكر الله على تجارتهم. لكن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسألة التجارة والذكر. منهم من يقدم التجارة على الذكر، وهذا خاسر لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو ربحوا في الأموال والأولاد فهم خاسرون، هذا قسم. القسم الثاني من لا تلهيه التجارة ولا الأموال والأولاد عن ذكر الله، لكن يعمل هذا في محله وهذا في محله، فهذا رابح، ما فاته ماله وولده ولا فاته ذكر الله، أتى لهذا بنصيبه ولهذا بنصيبه. القسم الثالث من هو أعلى من هذا، من يجعل تجارته وولده من ذكر الله، يجعل التجارة والولد من ذكر الله، بحيث يقصد بهذه التجارة الاستعانة على طاعة ربه وعلى بذل أمواله فيما يرضي ربه، ويستعين. وكذلك بالنسبة للأولاد يجعل اشتغاله بهم لتربيتهم وبيان والتأمل في نعمة الله عليه بهم وما أشبه ذلك. هذه هي المرتبة العليا. وعلى هذا يكون هذا الرجل رابحا، يعني رابحا في الطرفين، زين ولا لا؟ في الطرفين في آن واحد. والقسم الثاني رابح في الطرفين لكن على التناول، لكن على التناول، يربح في هذا ويعطيه ما يستحق، ويربح في هذا ويعطيه ما يستحق. أما الثالث الأخير فهذا شأن كبير له، هذا شأنه شأن كبير، ولكن قل من يوجد في هذه الصفة، قل وهو نادر جدا. وأكثر الناس اليوم من أي أقسام؟ من القسم الأول اللي هو في الحقيقة أخيرا في المرتبة، وأولا في الذكر وآخر في المرتبة، أكثر الناس اليوم هكذا. نعم. طيب، نعم. الثالث من جعل اشتغاله بتجارته ذكرا لله. طيب، أقول أنك لا، وإقام الصلاة، إقام بمعنى إقامة، لكن حذفت التاء تخفيفا. وإقام الصلاة ليس مجرد فعلها، بل هو أمر فوق الفعل، لأن مش معنى أقام الشيء جعله قيما مستقيما، وذلك بفعل شروطها وأركانها وواجباتها. فما كل مصل مقيما للصلاة. ولهذا تجدون أن الثناء الذي يذكر الله في القرآن بل والأوامر التي يأمر الله بها في القرآن غالبا بالإقامة، بالإقامة، لأن ذلك هو الأصل ليس مجرد فعل الصلاة. ولهذا نجد أنه يصلي رجلا مع الإمام أفعالهما واحدة ودخولهما في الصلاة واحد وخروجهما منها واحد، ولكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ لأن أحدهما أقام الصلاة والآخر صلى فعلا بس، لكن الأول أقامها خاشع مستحضر مخلص يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. طيب، إقام الصلاة المذكورة في القرآن كثيرا بماذا بين؟ بين بالسنة. فيه أشياء مبينة بالقرآن لكن غالب ذلك مبين بالسنة، بينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن السنة ضرورية في الشرع، وأن من أنكرها فقد هدم جانبا كبيرا من الشرع. نعم، وقد وجد بعض الناس أنكر السنة والعياذ بالله، وسمعنا أن بعض الزعماء من العرب صاروا يصادرون كتب السنة. قيل لي أنهم يصادرون البخاري ومسلما من المكاتب حتى لا تنتشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه كفر، يعني الذي يبيح لنفسه أن يصادر كتب الحديث التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم، هم لو صادروا كتبا مضلة ضعيفة موضوعة لكنا نحمدهم على هذا الأمر، لكن يصادرون كتبا صحيحة تلقتها الأمة بالقبول وعلمها المسلمون واعتبروها سندا، هؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بالقرآن نفسه. لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على كل حال، الآيات في هذا كثير مبينه واضح. فإقامة الصلاة من هذا النوع ما بينها بيانا كافيا إلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أي إعطائها. والزكاة معروفة لنا وهي الجزء الذي أوجبه الله تعالى في أموالنا، ولم يبين المؤتى إليه، لكنه مبين في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الذي يؤتى إليه الزكاة. وإذا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قول يخافون هذه صفة للرجال لا تلهيهم، وهم أيضا في هذه الأحوال يخافون يوما، يخافون في حال تسبيحهم بالغدو والأصال وفي حال إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة وفي حال عدم لهوهم في التجارة والبيع. كل هذه الأعمال مبنية على هذه العقيدة والأساس، يخافون يوما تتقلب فيه. خوفهم من هذا اليوم يدل على إيمانهم به ولا لا؟ يدل على إيمانهم به. إذ لا يخاف الإنسان لشيء لا يؤمن به، فهو يدل على أن عندهم تمام الإيمان واليقين باليوم الآخر، ولذلك يخافونه، يخافون هذا اليوم. هذا اليوم نصبه الله بقوله تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار. تتقلب، التقلب معروف هو تغير الهيئة من حال إلى حال، وهذه القلوب تتقلب تضطرب وتنتقل من حال إلى حال. كيف تقلب القلوب؟ يقول بين النجاة والهلاك، ما يدري الإنسان هل ينجو أو يهلك، فقلبه متقلب مضطرب. أحيانا يغلب عليه الرجع، وأحيانا يغلب عليه الخوف. كذلك الأبصار تتقلب، يقول المؤلف من ناحية اليمين والشمال، لأنهم الناس فزعون، ما كأنهم عقلاء. ولهذا قال الله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. واحد إذا رأيته كأنه مجنون، كأنه سكران من شدة الهول. وما ظنك بالقلب حينئذ؟ لا شك أنه حقيقة سوف يتقلب ويضطرب ولا يدري المآل هذا الذي يحصل يوم القيامة. يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. سلام بكم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي ثوابه، وأحسن بمعنى حسن. ما شاء الله. اللام في قوله ليجزيهم، هل هي للعاقبة وأن عاقبتهم هذا، أو هي للتعريف أيضا، يعني أنهم يسبحون ويخافون لأجل أن يجزيهم الله أحسن ما عملوا؟ فيكون هنا جمعوا على قول التعليل، جمعوا بين الخوف والرجاء، جمعوا بين الخوف والرجاء. أو نقول للعاقبة وأنهم يعملون تلك الأشياء خوفا من الله عز وجل، فتكون عاقبتهم الأمن التام مع الثواب الجزيل، الأمن التام مع الثواب الجزيل. في احتمالات، إما أن تكون اللام للعاقبة، يعني أنهم يسبحون ويخافون وتكون عاقبتهم تلك، وهو الأمن مما يخافون وحصول الثواب الجزيل. أو أنها للتعليل، يعني أنهم يفعلون ذلك لانتظار الجزاء، يجزيهم الله أحسن ما عمل. ثم هنا نناقش المؤلف، قال المؤلف أي ثوابه، لأنهم في الحقيقة لا يجزون بنفس العمل، وإنما يجزون بأي شيء، بأي شيء، بثوابه. الجزاء الثواب، لذلك احتاج المؤلف أن يقدر العمل بثواب العمل، لأنه هو الذي به الجزاء. هذه واحد. الثاني يقول أحسن بمعنى حسن، أحسن بمعنى حسن. ليش؟ لأنه توهم المؤلف، أو ربما يتوهم أن الجزاء إنما يقع على أحسن ما يعمل الإنسان، والحقيقة أن الجزاء يقع على الأحسن والحسن، أليس كذلك؟ عندما يعمل الإنسان حسن فإن الجزاء يكون على الحسن والأحسن. نعم. طيب، ولكن هذا التوهم لا يرد على تقدير المؤلف، وهو أن المراد ليجزيهم الله ثواب، يصير المعنى ليجزيهم الله أحسن ثواب ما عمل، أحسن ثواب ما عمل. وعليه فلا إشكال إطلاقا، ولا نؤول أحسن بمعنى حسن، لأن تأويل أحسن بمعنى حسن تحريف. أين أكمل؟ أحسن. فلذلك نقول الآية على ظاهرها واسم التفضيل على بابه، والمعنى أنهم يجزون أحسن ثواب لعملهم. كيف ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان لو عملت له عملا وأعطاك أجرك مرتين، وش يصير هذا؟ أحسن ثواب، نعم ممتاز، لكن ثواب الله عز وجل أحسن وأحسن، لأن الله يضاعف لمن يشاء. فالأولى بل الواجب أن تبقى أحسن على ما هي عليه من التفضيل. نقول أحسن أي أحسن ثواب لعملهم. يكون هنا الأحسن ليس للعمل، مش الأحسن له؟ للثواب، الأحسن للثواب. طيب بقي علينا على التقدير الأول، يجزاهم الله أحسن ما عملوا. نعم، لماذا عبر جعل الله تعالى الحسن للعمل نفسه مع أن الحسن للثواب؟ نعم، إشارة إلى أن الجزاء بقدر العمل، ولذلك عبر به عنه. العمل كما تدين تداء. فالإنسان الذي لا يصلي مثلا هل يثاب ثواب المصلي؟ لا. والذي لا يزكي لا يثاب ثواب المزكي، وهكذا. فالجزاء على العمل، ولذلك عبر به أي بالعمل عن جزائه، إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، لكنه جزاء أحسن ما يكون، جزاء أحسن ما يكون. وقال تعالى ويزيدهم الله تعالى من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان إيش؟ ينفق بغير حساب، أي يوسع، كأنه لا يحسب ما ينفقه. قول ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله، هذا زائد على ثواب العمل، زائد على ثواب العمل، وذلك ما يحصل من زيادة الأعمال الصالحة وزيادة الرزق في الدنيا وزيادة ما يدخر لهم عند الله في الجنة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادتهم، أن المراد بالزيادة الزيادة من الرزق في الدنيا، الزيادة من الثواب في الآخرة، كالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله والله يرزق من يشاء بغير حساب، المعنى أنه سبحانه وتعالى يعطي بغير تقدير. لكن مش معنى بغير تقدير؟ كيف نقول بغير تقدير مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار؟ الجواب إن هذا كناية عن كثرة العطاء، كناية عن كثرة العطاء. ولهذا يقال كما قال المؤلف فلان ينفق بغير حساب، إيش معنى؟ يعني يعطي عطاء كثيرا لا حد له، وإلا فإن الله تعالى قد قدره بعلمه وحكمته كل شيء، حتى نقطة المطر إذا نزلت في الأرض فإنها بمقدار، إنها بمقدار. طيب إذن يكون معنى قوله بغير حساب أي بغير مقدار، وهو كناية عن إيش؟ عن كثرة ما ينفق، لا عن كونه ينفق هكذا بدون أن يشعر بما ينفق. بل سبحانه وتعالى يعلم ما يرزق وكيف يرزق وأين يرزق، ولكنه تعالى لكثرة عطائه كالذي لا يحسب. نعم. في هذه الآية من الفوائد فوائد كثيرة، منها فضيلة المساجد، وبماذا نستدل عليه؟ بقوله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإن إذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يدل على شرفه، لأن المكان يشرف بشرف العمل فيه، كما أن الزمان أيضا يشرف بشرف العمل فيه. لماذا كان رمضان شريفا؟ لمشروعية الصيام فيه وإنزال القرآن. ولماذا كانت الحجة شريفة؟ لأن فيها المناسك وذكر اسم الله على ما رزقنا من بينة العام، وهكذا. إذن يستفاد من ذلك شرف المساجد، لأنها محل ذكر الله عز وجل وتعظيمه. فيه أيضا مشروعية تعظيم المساجد، خلوكم معنا. ومن ذلك من تعظيمها أن تطيب، ومن ذلك أيضا أن تنظف عن الأذى والأقذار. هل نقول ومن ذلك أن تزخرف؟ لا، ولهذا جاء في الحديث ما أمرت بتشييد المساجد، وحديث ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فالزخرفة هذا شيء لا يليق بالمساجد، لأن المساجد ليست بيوت دنيا، وإنما هي بيوت عمل للآخرة، لكن تنظف عن الأذى والأقدار وتطيب. وفرق بين التنظيف عن الأذى وبين إحداث الزخرفة، فإن التنظيف عن الأذى تنقية، لكن الزخرفة إيجاد أشياء لا تتناسب مع المساجد. طيب، وفيه أيضا دليل أن شلية جيل طريقة فوائد لدرس القادم إن شاء الله.
استغفرك اللهم
لا، تعظيم المسجد أن لا تدخل في النعلين إلا وقد رأيته ونظرت. إن نظرت ما أدخل به، لا ولا لغير ضرورة. نقول السنة أن تصلي في النعلين، السنة أن تصلي في النعلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وفعله بنفسه أيضا. البيوت لا الدور في اللغة حرات، يقول هذه دار بني فلان وهذه دار بني فلان، يعني حرات. ايش موليد ولا ايه؟ الاكل في المساجد، هذه تأتي ان شاء الله فيما بعد.
Thank you.
يسلمك الله الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به في شدة الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثلا يقول لك، عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى، ترى كنت آمن ما عليك، هم يشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ ما تخاف، لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقريب، وإلا أهوال يوم القيامة ما يتصورها الإنسان. أين أمينة؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. كان الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. وانا ما جبت الاول فرصه ثانيه في بعد من قصه في قصه بدانا ذكر الفوائد، فنقول وبالله نقول سبحانه وتعالى فيها